بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
في بداية هذه الحلقة نعود إلى رسالة أحد الإخوة المستمعين، يقول صالح أحمد علي الغامدي أخونا، عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له عدد آخر من الأسئلة، فيقول في أحد أسئلته: حججت العام الماضي والحمد لله، وعندما أخذت طواف الوداع قبل المغرب بساعة بعد صلاة العشاء خرجت ولظرف غير مقصود تأخرت، فهل يلزمني شيء؟ أرجو التوجيه جزاكم الله خيرا. يقول: حججت العام الماضي والحمد لله، وعندما أخذت طواف الوداع قبل المغرب بساعة بعد صلاة العشاء تأخرت لظرف غير مقصود، فهل علي شيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: عن الحجاج لا ينزل أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، خرجه مسلم في صحيحه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أن الخوف عن المرأة الحائض، متفق عليه. معنى أمر الناس يعني أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز للحاج أن يخرج من مكة إلا بعد طواف الوداع، إذا أراد السفر إلى بلاد أو إلى بلاد أخرى، وإذا ودع قبل الغروب ثم جلس بعد العشاء لحاجة أو لسماع الدرس أو لصلى العشاء فلا حرج في ذلك، فالمدة اليسير ويرفع عنها. طيب، طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، طواف الوداع في آخر الليل، ثم صلى بالناس الفجر، ثم سافر بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. فالأمر يسير يرفع عنه، فإذا كنت سافرت بعد العشاء فلا حرج في ذلك. أما إن كنت أقمت غابة طويلة أصبحت، فينبغي لك أن تعيد طواف الوداع، فإن كنت لم تعيد طواف الوداع فلا حرج عليك إن شاء الله، لأن مدة وإن كانت فيها بعض الطول لكنها مغتفرة إن شاء الله من الجهل واجب المبادرة والمسارعة إلى الخروج بعد طواف الوداع. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول أخونا: يوجد في بلدتنا عادة، وهي أنه عندما يتوفى الإنسان يوضع في قبر لقريب له في قبر لقريب له إذا مر عليه سنة أو أكثر، فهل هذا يصح؟ يقول: في بلدتنا عادة، وهي أنه عندما يتوفى الإنسان يوضع في قبر لقريب له إذا مر عليه سنة أو أكثر، فهل هذا يصح؟
السؤال فيه إجمال، إذا كان مراد السائل أن الميت الجديد يدفن مع الميت القديم سنة ثم ينقل هذا لا يجوز، فليدفن في قبر مستقل، فلا يجوز يدفن مع الموتى السابقين إلا للضرورة، إذا كان ضرورة قصوى ما عندهم أرض أو في حوض أو مأموات كثيرين كثروا عليهم الأموات، فلا مانع من ذلك في مكة جميعا كما فعل النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وإلا فالواجب أن يكون كل واحد على حدة، يقبر على حدة، يقبر على حدة، يدفن على حدة، كما هو السنة المتبعة في موتى المسلمين من عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أما إن كان قصد السائل أن أنه يحفظ لقريب إلا قبر، ثم إذا مات بعض الأقرباء لبن في هذا القبر لما مات قريبه معد لقريبه ولكنه لن يموت القريب ودفن هذا في قبره، إذا سمحوا بذلك لا بأس. إذا كان معدا زيد ثم مات قريبه قبل أن يموت زيد فدفن في قبر زيد المعد له بإذن الله فلا حرج في ذلك.
يقول أخونا في سؤال آخر: نحن عائلة ولم يقسم بيننا الوالد، ونعيش في بيت واحد، واثنان منا يأخذون مرتب، ولكننا في عيد الأضحى لا نضحي إلا بأضحية واحدة، فهل تجزئ عنا جميعا؟
نعم، إذا كنت في بيت واحد مشتركين السكن أكلكم واحد وطعامكم واحد يكفيكم الضحية الواحدة. أما إذا كان البيت شقق مختلفة، كل الناس في شقة مستقلين بأنفسهم، فالسنة لكل أهل شقة أو لكل أهل دور من الأدوار أن يضحوا عن أنفسهم، هذا هو السنة. أما إذا كنتم مجتمعين حالكم واحد وطعامكم واحد ومشتركين في البيت سواء دور أو أدوار فالضحية الواحدة تكفي، وإن ضحيتم بأكثر فلا حرج في ذلك.
جزاكم الله خيرا. هل يصح بناء القبور من الطوب والأسمنت والحديد؟
لا يجوز بناء القبور، لا تحضر ولا تبنى، لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بناء القبور، نهى عن تجسيسها وعن البناء عليها، لكن يحفر بالأرض ويدفن الميت فيه في لحد جهة قبلة بقدر الميت، ويكون القبر عميقا بقدر نصف الرجل حتى يكون بعيدا عن السباع والسلاك ويكون أبعد عن الروائح الكريمة التي قد تخرج من القبر. وإذا دعت الضرورة إلى بناء، إذا دعت الضرورة بأن كانت الأرض صلبة ولا يستطيعون الحفر ليس عندهم أرض يحفرون فيها، فلا مانع من جعله بين أحجار مما له أحجار ويجمع بينها ثم يوضع فوقه ألواح وغيرها حتى تصفره عن السباع وعن الكلاب ونحو ذلك، ويوضع عليها أحجار تستر عن ذلك حسب الطاقة من دون حاجة إلى بناء، إنما أحجار تنضب بطين أو بالجص أو بغير ذلك حتى لا يتصل به الكلاب ونحو ذلك. نعم،
جزاكم الله خيرا.
عند الضرورة،
عند الضرورة. نعم، جزاكم الله خيرا. إننا نبعد عن مسجد القرية ولكننا نصلي جماعة في مكان اتخذناه مصلى لنا، فهل علينا شيء في عدم الذهاب إلى المسجد؟
أيوة.
يقول: إننا نبعد عن مسجد القرية ولكننا نصلي جماعة في مكان اتخذناه مصلى لنا، فهل علينا شيء في عدم الذهاب إلى المسجد؟
إذا كنتم نسمعون النداء بالصوت المجرد من دون مكفر لقربه منكم فإنه يلزمكم الذهاب والصلاة معهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة إلا من عنده. وجاءه رجل معنا فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يلائم المسجد، فهل لي بالرخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فعجيب. فالواجب عليكم ان تصلوا مع الجماعه في المسجد اذا كنتم تسمعون النداء وتستطيعون الذهاب اليه. اما اذا كان بعيدا منكم يشق عليكم الذهاب اليه ولبعده، او لان اهل محلكم مرضى او عاجزون لكبار السن ونحو ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم. الحاصل ان الواجب عليكم الصلاه مع الجماعه ما دمتم تسمعون النداء العادي عند قلوب الأصوات تسمعون النداء، فعليكم السعي. أما إذا كان بعيدا عنكم عرضا يشق عليكم السعي به ولا تسمعون النداء فلا مانع أن تصلوا في محلكم ولا حرج في ذلك.
جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من الكويت وباعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول: الكاتبة، أختكم في الإسلام من الكويت لها قضيتان. القضية الأولى تقول فيها: امرأة أصابها مرض فقالت صدقة لوجه الله إن عافاني فلن أترك الصلاة. فشفي ولم تحقق ما قالت، ولا تدري صدقة لوجه الله ما معناها، هل هو قسم أو نذر. وبعد مدة تابت وتتساءل ما كفارة ذلك.
هذه ما دامت تابت الحمد لله.
الحمد لله،
لأن الصلاة فرض عليها ولو لم تنذر، والنذر يزيد المقام تأكيدا. فإذا كانت تركت الصلاة ثم تابت فالتوبة كما هو ما قبلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها. فعليها أن تستقيم وأن تستمر على طاعة الله، وأن تحافظ على الصلاة التي أوجب الله عليها، وأن تحذر نزغات الشيطان وجلساء السوء. نسأل الله لنا ولها الثبات على الحق، ونسعى لها قضاء ما فعل.
جزاكم الله خيرا. في قضيتها الثانية تقول: خالي لا يصدق أن التدخين حرام، ويقول: لا أصدق أنه حرام إلا عندما أسمع من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، أرجو أن توضحوا حكم التدخين وتقدموا النصيحة لخالي جزاكم الله خيرا.
التدخين ثبت عندنا أنه محرم، وقد علمنا أسبابا كثيرة للتحريم من أضراره المتعددة، فهو محرم بلا شك، لأنه يشتمل على أضرار كثيرة بينها الأطباء وبينها من استعمله. فالواجب على كل مسلم تركه والحذر منه، لأن الله حرم على المؤمن أن يضر نفسه، وهو يقول سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم التهلكة، ويقول جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة الحذر من كل ما حرم الله، والحذر من كل ما يضر دين العبد وبدنه ودنياه. فالله رحم بعباده منهم بأنفسهم، فقد حرم عليهم ما يضرهم، فقال لا ضرر ولا ضرار. هذا التدخين ضار ضررا بينا بإجماع أهل المعرفة من أهل الطب، وبإجماع من عرفه وجربه، وما فيه من الضرر العظيم. فنصيحتي لخالقي أن يتقي الله وأن يحذر هذا الخبيث، وأن يتوب إلى الله منه حتى تعود له صحته، وحتى يسلم من غضب الله، وحتى يحفظ ماله أيضا. والله المستعان. نعم.
الله المستعان، جزاكم الله خيرا. لها قضية مطولة لاحظتها في نهاية رسالتها، تقول فيها: عندما أقرأ عن سيرة الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام أرى خشيتهم وإيمانهم عميقين، وإذا قرأوا القرآن يبكون كثيرا، فأنا عندما أقرأ عنهم تمنيت أن أكون مثلهم، وتمنيت لو كنت في عصرهم وأخشع مثلهم، ولكن بهذا الزمان فتن كثيرة وغزو فكري خطير يشكك المسلم في دينه، وأنا الآن في ضيق شديد، أريد أن يطمئن قلبي بالإيمان واليقين، وأنال خشية الله، وأن يشرح صدري، وأريد أن يكون حب الله ورسوله أحب إلي من الدنيا وما فيها، ويجعل الدنيا بيدي ولا يجعلها في قلبي، وأقصر الأمل، وأريد أن أتلذذ بطاعة الله، ويجعل الله قرة عيني الصلاة، ولكن لم أستطع. قرأت القرآن ولم يحدث في قلبي خشية إلا قليل، وأنا خائفة أن يدركني الموت، ولم أنل تقوى الله حق التقوى وخشيته حق الخشية. كيف؟ أرشدوني فإني، تقول كلمة ليتها لم تصد بها نفسها، في حيرة. وهذا السؤال مهم جدا في حياتي، بل هو حياتي كلها، لأني لم أخلق إلا لعبادة الله. هذه هي الرسالة، بل هذه هي القضية شيخ عبد العزيز، أرجو أن تلقى عنايتكم جزاكم الله خيرا.
أيها الأخت الله، أبشر بالخير العظيم، ما دمت بهذه المهابة والحرص على الخير ومحبة السلف الصالح وتمنيك أن تكوني في زمانهم وعلى طريقتهم، فأحمد الله على هذا الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال له رجل: يا رسول الله، المرء يحب قومه ولما يلحق بهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. فأنت مع من أحببت، وعليك أن تجتهدي في طاعة الله وترك معصيته والإكثار من ذكره سبحانه والاستغفار والدعاء وقراءة القرآن الكريم بتدبر والتعقل في الأوقات المناسبة من الليل أو النهار، وأبشر بالخير والعاقبة الحميد. فالله جل وعلا رؤوف رحيم وقريب مجيب سبحانه وتعالى، وهو يحب من عباده أن يسألوه ويرضعوا إليه، كما في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. فعليك بحسن الظن بالله، وعليك بالإكثار من دعاء وسؤاله أن يهديك وأن يصلح قلبك وعملك، وأن يمتك على الإسلام، وأن يمنحك خشيته ومراقبته وتعظيم أمره ونهيه. ومن يتق الله جل وعلا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. يقول قائل سبحانه: ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. فإياك والقلوب، وإياك والشك في فضل الله وكرمه، وعليك بحسن الظن بالله، أحسن الظن بالله وأبشر بالخير، وعليك البذل المستطاع في طاعة الله ورسوله وفي حب الله ورسوله وفي إيثار محاب الله ورسوله وفي ترك ما نهى الله عنه ورسوله، ولك العقبى الحميده كما قال تعالى: فاصبر ان العاقبه للمتقين. جعل الله واياكم من المتقين.
اللهم امين. ترجو دعاءكم شيخ عبد العزيز هذا في ما ترجو.
اصلح الله قلبها وعملها، اصلح الله قلبها وعملها، ورزقها الخشيه العظيمه لله والاستقامه على عمله.
اللهم امين. وصفت نفسها بوصف لم أقرأه في ثنايا الرسالة الشيخ عبد العزيز، والآن أعرضه وأستشير سماحتكم فيه. تقول عن نفسها: إنها في ضلال. هل يجوز للمسلم وإن كان يؤنب ضميره، هل يجوز له أن يصف نفسه بهذا الوصف؟
لا، ما يصلح هذا. ولكن يقولني ظلمت نفسي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل قال علي مع العبد الصادق قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي كل من كثير الحديث. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وهذا وسره وما اشبه ذلك من الدعاء. فهي تدعو ربها ان الله يغفر لها ذنوبها وظلمها لنفسها، وهكذا تسال ربها دائما ان يهديها صراطه المستقيم وان يغفر لها ذنوبها. هذه وصيتي لاخت الامان.
جزاكم الله خيرا. أيضا ترجو من سماحتكم الدعاء في ظهر الغيب، وتقول إنه دعاء مستجاب.
وهذا دعاء من الغيب، هذا الدعاء الذي حصل هو دعاء من الغيب.
نسأل الله
لأنها إذن حاضرة.
نسأل الله،
نسأل الله يتقبل منا ومنها، ونسأل الله يصلح قلوبنا جميعا.
يا الله، يا الله، جزاكم الله خيرا. المستمع إبراهيم محمود مصري مقيم في الرياض له سؤال يقول فيه: في صلاة الجمعة أذن رجل الأذان الأول، وأذن آخر الأذان الثاني، وخطب خطبتي الجمعة رجل، وصلى بنا رجل آخر، ما حكم ذلك؟
ليس في هذا حرج والحمد لله. يجوز أن يتولى الأذان الأول واحد والثاني آخر، والخطبة شخص والإمام شخص، كل هذا لا حرج فيه والحمد لله. لكن الافضل ان يتولى الخطبه من يتولى الصلاه، ويتولى الصلاه من يتولى اذا تيسر ذلك. فالافضل ان الامام هو الخطيب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون وغيرهم، هذا هو الافضل. لكن لو خطب الانسان وصلى اخر فلا حرج.
جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الله صالح طيري من عقلة الصقور له ثلاثه اسئله في سؤاله الاول. يقول: ما حكم من يرغم ابنته على الزواج من رجل لا ترضاه؟
لا يجوز ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والبكر يستاذنها ابوها وإنها سكوتها. فليس له ان يرغمها على شخص ولو كان تقيا ولو كان اتقى الناس، ليس له ارغامها، وانما ينصح لها ويشير عليها بما يراه خيرا لها. وعليها أن تطيع والدها في الخير والمعروف، كان الزوج صالحا عليها أن تطيع، وعليها أن تقدر عطفه وحلوه عليها وإحسانه إليها، لكن لا يلزمها طاعته إذا كان قلبها لا يرضى هذا الزوج ولا يميل إليه، لا بأس عليها أن تعتذر إلى أبيها ولا يجوز أبيها يرغمها. ولكن متى استطاعت أن تطيع والدها في زوج صالح يناسبها فإنه خير لها وأفضل لها، طاعة الوالد أفضل طاعته في طاعة الله جل وعلا.
جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: ما هي كتب السنة التي ترون أنها مناسبة وتنصحوننا باقتنائها؟
كتب السنة كثيرة والحمد لله، منها كتب الستة الصحيحين، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وموطأ مالك رحمه الله وسنن أحمد، هذه كتب الحديث المعروفة، وهنا كتب أخرى معروفة. ومن كتب السنة ما ألفه أهل العلم المعروفون، ما ألفه الشافعي رحمه الله كتاب الأم الشافعي والموطأ لمالك رحمه الله، ومنها ما ألفه فقهاء بعد ذلك في أحكام الشرع المطهر، ومن أحسن ما ألف في ذلك مؤلفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله، فإن كتب مفيدة تعتني بالدليل وترجح الراجح في مسائل الخلاف، فهي كتب عظيمة. وهذا لكتب أئمة الدعوة الذين نشطوا في الدعوة ونشروها في هذه الجزيرة في القرن الثاني عشر، في النصف الثاني من القرن الثاني عشر وبعده، وهم الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وأحفاده وأولاده وأنصاره من دعاة السنة، فإن كتبه مفيدة وعظيمة، مثل الدور السرية في الفتاوى النجدية، مثل فتح المجيد كتاب التوحيد، مثل كتاب التوحيد كشف الشبهات، مثل آداب المشي إلى الصلاة، وهكذا في العقيدة، العقيدة الواصلية شيخ الإسلام ابن تيمية والتدوينية له أيضا والحلوية، كل هذه كتب عظيمة ومفيدة. نعم.
جزاكم الله خيرا. أخونا يقول: مرضت ولم أتمكن من صيام رمضان فأخرته إلى رمضان من السنة القادمة، هل يجزي الصوم فقط أم هناك كفارة وما هي؟
إذا كنت أخرته من أجل مرض كفاك الله فقط، إذا مرض استمر معك إلى رمضان الآخر فإنه يكفيك القضاء والحمد لله ولا خير عليك. أما إذا كنت تساهلت وأنت طيب فلم تقضي إلا بعد رمضان فإنك تجمع بين الأمرين، تقضي الأيام التي أفطرتها وتطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، ومقداره في نصف تقريبا من قوت البلد كبرين أو رزين أو حنطة أو نحوها، يعطاها بعض الناس بعض الفقراء تجمع ويعطاها بعض الفقراء. نعم.
رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: ابنكم أبو المنذر إسماعيل البشير سوداني مقيم في قطر، يقول في أحد أسئلته: عندنا في السودان يشترطون في الذبح أن يكون خلف الخرزة وهي النتوء البارز في حلقوم الذبيحة، وإذا ذبح أحد بهيمة وفصل بين هذه الخرزة والرأس فالناس لا يأكلون ذبيحته، ما مدى صحة هذا الكلام؟
إذا قطع الحقوق المري ولا فصل الخرزة فلا بأس، إذا قطع الحقوق المري فذبيحته صحيحة، وإن قطع الأربع الحقوق المري والوجهين فلا أكمل وأكمل، سواء بقيت الخرزة أو قطعها معه، فالأمر في هذا واسع.
جزاكم الله خيرا. ما حكم صلاة الغائب؟ هذا هو السؤال الثاني من أخينا السوداني، وهل تجوز أن تصلى على من لم يدفن بعد؟
الصلاة على الغائب فيها تفصيل، بعض أهل العلم يرى أن لا يصلى على الغائب، وبعضهم يرى الصلاة عليه لكن إذا كان الغائب له شأن في الإسلام كالنجاشي، إن النبي صلى على النجاشي لما مات في بلاده أخبر به الصحابة وصلى عليه صلاة الغائب، ولم يثبت عنه إسراد الغائب إلا هذا الحديث. فإذا كان الغائب إمام عدل إمام خير سُدّي إسراد الغائب، ولي الأمر يأمر بصلاة إسراد الغائب. وهكذا علماء الحق ودعاة الهدى يصلي عليه صلاة الغائب، هذا حسن كما صلى النبي على النجاشي عليه الصلاة والسلام. أما أفراد الناس فلا تفعل صلاة عليهم، لأن الرسول ما صلى على كل غائب، إنما صلى على شخص واحد له قدم في الإسلام، فإنه آوى المهاجرين من الصحابة من هاجر الحبشة، آواهم ونصرهم وحماهم وأحسن إليهم، فكانت له يد عظيمة في الإسلام. فلهذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما مات، وصلى عليه الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان بهذه المثابة له قدم في الإسلام، مثل ما صلى المسلمون في هذه البلاد على ضياء الحق وعيش
الله
يرحمه باكستان رحمه الله، مما كانت له مواقف طيبة إسلامية، أمر ولي الأمر أن يصلى عليه في الحرمين فصلي عليه، لأنه أهل لذلك مواقفه الكريمة وعنايته بتحكيم الشريعة وأمره بها وحرصه على ذلك. نسأل الله لنا وله العفو والمغفرة. والمقصود أن من كان بهذه المثابة من حكام المسلمين وعلماء المسلمين إذا مات في بلاد الغربة أو في بلاد أيضا يجاز أن يصلي عليه من المسلمين في بلاد الغربة.
أخونا يسأل جزئية أخرى لو تكرمتم سماحة الشيخ، عن الصلاة قبل الدفن.
يجوز أن يصلى عليه قبل الدفن.
طيب.
نعم قبل الدفن وبعد.
قبل الدفن وبعد.
نعم.
وإن الغائب والحاضر سواء.
نعم نعم.
الغائب والحاضر سواء.
نعم نعم. يصلي على الحاضر. هل يقدمون على العروس يصلي عليه؟ ولا يدفنه؟ السنة يصلي عليه قبل الدفن.
طيب.
والغائبون إذا علموا لا صلوا عليه ولو قبل
الجهة. جزاكم الله خيرا. لأخينا سؤال آخر يقول في هل الكفارة الواحدة تجزئ عن أكثر من حند، أي أكثر من يمين واحدة؟
هذا من تفصيل.
أيوة.
إذا كان اليمين على فعل واحد ولو كان بعض تكفي كفارة واحدة. كان يقول والله لا أزور فلان، والله لا أزور فلان، والله لا أزور كذا عشر مرات أو أكثر أو أقل، ثم زارها هذه كفارة واحدة لأن فعل واحد. أما إذا كان على أفعال والله لا أزور فلان، والله لا آكل طعام فلان، والله لا أصلي خلف فلان، هذه أمانة متعددة على أفعال، كل واحدة لا كفارتها إلا حالها إلا حمل، كل واحدة لا كفارتها. نعم.
جزاكم الله خيرا. لأخينا سؤال تمنيت أن يكون عرض في ثنايا هذه الحلقة في مقدمتها، أرجو أن يتسع له ما بقي من وقت البرنامج. يقول ما هو تخريج هذا الحديث وما مدى صحته؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متى ترعون عن ذكر الفاجر اهتكوه حتى يحذره الناس، وإذا كانت هناك أحاديث في معناه ما هي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لا أعرف حلال الحديث ولا أعرف صحته، والذي يغلب على ظني أنه ليس بصحيح، ولكن ذلك في التصديق. ذكر العلماء أنه إذا أظهر منكر جاز الكلام فيه وأبيحت غيبته في هذه الحال، لأنه قد أظهر منكر. إذا أظهر منكر جاز أن يغتاب في المنكر الذي يظهر، أما سيئات وخفية فلا. وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك وجوه كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الفاسق المعلن لا غيبة له فيما أعلن، وقد دل على هذا وقايع من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، منها أنه مر عليه بجنازة فأثنى عليها المسلمون خيرا فقال وجبا، ومر عليه بجنازة أخرى فأثنى عليها شرا فقال وجبا، فسئل عن ذلك إذا أثنى وجبت قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض.
جزاكم الله.
فدل ذلك على أن ذكر السيئين معاصيهم الظاهرة لا حرج فيه.
جزاكم
الله ما أنكر عليهم شهادة عن فئة الشر قال وجبت لهم الناصر شاء الله
جزاكم الله جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية. سجل هذا اللقاء زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.